أيها الأفاضل، لا يخفى على مسلم آمن بالله وصدق بما جاء به رسول الله عليه أفضل الصلاة وأتم السلام أن الإسلام دين جاء بالمصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، فما من شيء يقرب إلى الله والجنة إلا ودل الناس عليه. ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقد تركنا على المحجة البيضاء والجادة الواضحة التي ليس فيها أدنى لبس، ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك. وإن من أهم المسائل التي وضحت وبينت مسائل السلطان، بيانها النبي عليه الصلاة والسلام أوضح بيانا شائعا ذائعا بكل وجه من أنواع البيان شرعا وقدرا، إذ الخلل في هذا الباب يجر الأمة إلى بلاء عظيم وأمور مدهمة، وهذا واضح لكل من نظر في التاريخ والسير واعتبر بما جاء فيها من العبر. قال ابن تيمية رحمه الله، قال: ومن تأمل ما جاء في هذا الباب، ومن تأمل الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، واعتبر أيضا اعتبار أولي الأبصار، علم أن الذي جاءت به النصوص النبوية خير الأمور. جاء في الأحاديث التي تقدمت معنا بالأمس في أوصاف الأئمة في آخر الزمان ومن قبلهم، جاء في ذلك: شرار أئمتكم تبغضونهم ويبغضونكم، تلعنونهم ويلعنونكم، ستكون بعد أثرة وأمور تنكرونها، يسألون حقهم ويمنعون حقنا، يأتي شيئا من معصية الله لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها، تعرف منهم وتنكر. هل سيزيد حاكم في الشر على ما ذكر من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ هذه كلها ضلالات وظلمات بعضها فوق بعض، ليس بعده إلا الكفر البواح. ومع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في السبيل التي يجب أن تسلك، قال عليه الصلاة والسلام: فليكره ما يأتي من معصية الله لا ينزعن يدا من طاعة، أفلا نبذهم بالسيف؟ قال: لا، تؤدون الحق الذي لكم، تؤدون الحق الذي عليكم، وتسألون الله الذي لكم، اصبروا حتى تلقوني على الحوض، تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق السلطان شبرا فمات ميتته جاهلية. هل بعد هذا البيان من بيان؟ وهل بعد هذا التوجيه من توجيه؟ ذكر عليه الصلاة والسلام كل ما سيفعل من سوء إلى يوم القيامة ما دون الكفر، ووجه بكل هذه التوجيهات، فسد بذلك كل المنافذ. قال النووي رحمه الله: هذه الأحاديث في السمع والطاعة في جميع الأحوال. قال: وسببها اجتماع كلمة المسلمين، اجتماع كلمة المسلمين، فإن الخلاف سبب لفساد أحوالهم في دينهم ودنياهم. وقد أخذ النبي عليه الصلاة والسلام على الصحابة البيعة في التزام هذا المنهج، حتى قال عبادة بن الصامت: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعناه على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، والحديث في الصحيحين. وهذا يدل على أن هذا الباب يخالف هوى النفوس، فالبيعة جاءت في حال العسر وفي حال الكره وفي حال الأثرة. ولذلك يأنف كثير من الناس من هذا الباب ويطبلون لكل مخالف، ويرون أن هذا الالتزام من الذل والهوان والانبطاح للسلطان، وأن هذا البيان لا يستفيد منه إلا الحكام، وأن المتكلم في هذا إنما هو بوق من أبواق السلاطين وقد ملئ بطنه لأجل هذا الكلام، وتبنى منهج السلف في الالتزام إلى غير ذلك من التهم والافتراءات. وللكل موقف بين يدي الله عز وجل. وقلت لكم بالأمس أننا لا نتكلم في هذه الأمور ولا في هذا الباب لحساب أحد، ولا دفاعا عن أحد، ولا نصرة عن أحد. لسنا والله مسوسين ولا مدفوعين، الله وحده يشهد، وأحلف لكم بالأيمان المغلظة على ذلك. ولكن الأمر دين، الأمر دين، والأحاديث في هذا الباب متواترة. وقد أخذ الله الميثاق على أهل العلم: لتبيننه للناس ولا تكتمونه. الذلة أيها الأفاضل والهوان والانبطاح والتدين السلبي إنما يكون في مخالفة الشرع، في مخالفة السنة. فقد ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. هذه الجماعات الإسلامية التي تنكبت لهذا المسلك قد يصل عمر بعضها إلى القريب من 100 عام، ماذا فعلوا؟ كم حصلوا من سلطة؟ والله لم يحصلوا على قلامة ظفر، بل زادوا الأمة جراحا وتفريقا وتشتيتا. ليس الحق بالادعاء، يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، ثم تأتي الأحداث فيتلونون ويتذبذبون، حتى إن البعض يرتمي في الأحضان. ولكن ومن يهن الله فما له من مكرم، كلما ظهر فرق قطع، كلما ظهر فرق قطع، كلما ظهر فرق قطع، هكذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام، كرره أكثر من 20 مرة حتى يخرج الدجال في عراضهم وهم لا يعتبرون. لا دين أقاموا ولا دنيا أقاموا. فهذا الباب أيها الأفاضل من أحكم أبواب الدين بيانا، ومن أحكمها إغلاقا، لا يمكن لأحد أن يتسوره إلا إذا داس على النصوص تحت قدميه. حتى إن الكفر لم يجعله الرسول عليه الصلاة والسلام للناس، بل بينه أوضح بيان، ورد حكمه إلى الله وحده. إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فقيد الأمر بالعلم التام بالكفر البواح الذي اتضح دليله من الله، لا من عقول الناس ولا من عواطفهم ولا من توجهاتهم، مع التحذير الشديد من المفارقة ولو كانت يسيرة شبرا. وبين أن من استذل الإمارة لقي الله عز وجل ولا وجه له عنده، وأن من أهان سلطان الله فإن الله سيهينه. ولذلك أجمع أهل السنة كما تقدم النقل عنهم على تحريم الخروج على الأئمة، وأجمعوا على تحريم انتقاصهم وسبهم والتشهير بهم والتثبيت عنهم، بل ألزم العلماء من أهل السنة من السلف الحاكم بحبس المثبط عنه درءا للفتنة وحفاظا على الجماعة وانتظام أمور الملة. ومن هذا الباب أنكر العلماء رحمهم الله التظاهر والاعتصام والإضراب ونحو ذلك، لأن هذا يضعف الجماعة ويفرق الأمة ويضعف عقد البيعة ويوهن الإمارة ويذهب بهيبتها. فمن حق النبي عليه الصلاة والسلام على أمته أن يطاع في أوامره في حق السلطان، ومن حق السلطان على رعيته أن يطيعوه في طاعة الله ورسوله في المعروف، وأن يتركوا جميع أسباب الخروج عليه. فمن اعتصم ضده لا شك أنه قد نازعه بمنصبه وأراد إحلال غيره مكانه، وهذا لا يجوزه الشرع ما دام السلطان مسلما مهما كان ظلوما عسوفا فاسخا. ولا تقل قد أثبتت هذه الأمور جدواها وثبت نفعها وآتت ثمارها. النجاح أيها الأفاضل منوط بالشرع، والنجاح الظاهري لا يعتبر في الشرع إلا إذا تحقق فيه شرطان اثنان. الشرط الأول أن يكون العاملون فيه قصدوا بفعلهم وجه ربهم سبحانه لا إقامة الدنيا. والشرط الثاني أن يكونوا في فعلهم متبعين لرسول الله عليه الصلاة والسلام لا مخالفين له، وإلا كان هذا الأمر من تزيين الشيطان، فالشيطان يلبس على الناس ويزين الأمور بنتائجها بالظواهر ليصد الناس عن البحث عن البينات والأدلة الواضحات، كما قال الله عز وجل قال وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. فلننظر فيها ولنرجعها إلى الأدلة الشرعية وأقوال العلماء المرضية ممن أمنت عليهم الفتنة ممن لقي الله عز وجل. فالحي لا تؤمن عليه الفتنة، وقد قال ابن مسعود من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة.